طيب هنتكلم دلوقتي عن التعامل مع الإيذاء اللي تعرضنا ليه في الطفولة أو اللي تعرض ليه الشخص في الطفولة، وبالتأكيد اللي أنا هقوله مجرد ملاحظات أو إرشادات، لأنه عادة الإنسان بالأخص الإنسان في مجتمعنا دراية المجتمعي بالتحديد بتقولي إن الشخص الشرقي وهنا بالأخص في مصر عنده الميل دايما إن هو ياخد روشتة جاهزة دايما، عندنا التوقع انه يبقى فيه كويك فيكس يعني حل سريع، ويمكن دي مرتبطه عموما بالثقافه العالميه بتاعت الفاست فود، انه الواحد بسرعه الحياه بقت تكنولوجيه سريعه، الاكل بقى فاست فود وجبات سريعه، وده ابتدى يندرج على كل جوانب حياتنا، عايزين كل حاجه في كبسوله، عايزين الفكرة أو المعلومة في شرب الدجاج زي ما كتب بتسميها، كتيب صغير كده شرب الدجاج 3-14 نقط تتبعهم فتتخلص من الشعور بالذنب، إرشادات أو خطوات عملية في 3 ساعات فتتعلم الفرنسية، فده نوع من الكالتشر برضو، نوع من الثقافة المعاصرة، وفي رأيي برضو ثقافة خاطئة، وبالتأكيد أضرارها أتمنى يعني أن أضرارها تكون واضحة لكم. هي خلقت نوع من عسر الهضم الفكري وعدم قدرة على الهضم أو الاستيعاب، وده اللي بيأكده لنا أن القراية انقرضت، أن الناس ما بتقراش. فليه قلت المقدمة دي؟ لأنه ما تتوقعوش أبدا أن هنتعامل مع أي مشكلة على الأقل في مكتب المشورة هنا، فما تتوقعوش أبدا أن هنتعامل بمنطق الكويك فيكس الحل السريع أو الفاست فود الوجبات السريعة، مفيش روشتات أبدا ولا وصفات سريعة تعالج المشاكل، مفيش خطوات عملية زي ما الناس دايما بتناشد، ادينا خطوات محددة عملية أخرج أعملها زي الكبسول، زي ما أمشي على روشتة الدكتور 3 مرات بعد الأكل لمدة أسبوع فالحمى تروح أو المشكلة اللي في أمعائي تختفي، الفيروس يختفي، ده ما بيحصلش في حياتنا النفسية والفكرية، دي خدعة. فعادة بقول من الفكرة دي كمقدمة لما اجي دايما اتكلم على ارشادات، لانه عارف انه الاغراء والميل جوانا هيقفز بسرعة ناحية ان احنا عايزين ناخد الارشادات كأنها تبس نصايح محددة عملية نتبعها بسرعة فنلاقي النتيجة. لازم عقلنا يكون مستعد وشخصياتنا تكون بتأهلنا ان احنا نحلل ونهضم الارشادات دي ونعملها عملية بروسيسنج، عملية تجهيز، وان احنا نتبعها كمنهج في حياتنا فيحصل نوع من التغير. رايك؟ اول حاجة عايز اقولها في الملاحظات دي انه غالبا حوادث الايذاء او الاساءة وبالاخص الحوادث الشديدة زي الايذاء الجنسي تعتبر حوادث انتهاك شديدة نفسيا على الشخص اللي بيتعرض ليها في الطفولة، او العقاب الوحشي، او ربما اي حادثة ايذاء اخرى بالاخص لو نفسية الطفل حساسة زيادة، لانه زي ما قلت في اطفال نفسيتهم اكثر حساسية من اطفال تانيين، مش كل البشر زي بعضهم. فغالبا حوادث الإيذاء بتعتبر بمثابة صدمة مؤجلة، في حاجة في علم النفس اسمها التروما، الصدمة. الصدمة ليها حيثيات ومواصفات بنتعامل معاها بمنهجية معينة. الإيذاء غالبا ما بيشكل صدمة، بس صدمة مؤجلة، في حاجة اسمها صدمة مؤجلة، زي الناس اللي راحوا في حرب مثلا، في حرب 73 أو في حرب فيتنام، حاجات مشهورة في التاريخ، ورجعوا بعد الحرب طول الشهور اللي كانوا فيها في الحرب، إذا كانت أشهر طويلة أو سنة أو سنتين، هم في حالة صدمة، والصدمة دي فضلت مؤجلة، المعاناة منها مؤجلة كأنها كبتت، وممكن حتى بعد ما يعودوا إلى القواعد المعتادة ويرجعوا لبيوتهم تفضل أثار الصدمة دي مؤجلة كأنها متفرملة. فالإيذاء غالبا ما بينظر ليه بالطريقة دي، انه ممكن صدمة الإيذاء اللي تلقاها الطفل في سن 3 سنين 4 سنين 5 سنين او فضل يتلقاها على التكرار، وطبعا شدة الصدمة وشدة الإيذاء متفاوتة زي ما شرحنا على حسب التكرار ومين الشخص المسيء وسن الطفل الى اخره، فممكن تقعد 20 سنة مؤجلة وغير ظاهرة في حياة الشخص. بالتأكيد في نوع من المعاناة هو أو نوع من الإعاقة بيشعر بيه بس مش واضحة قوي، لكن حجم الصدمة وتأثيرتها بكل كثافتها كما هي ممكن يكبت ويؤجل لعشرين سنة، ممكن يؤجل إلى سنوات، حتى لو فضلت أثار معينة بتقفز غصب عن إرادة الشخص. احنا طبعا عندنا محاضرات خاصة عن التعامل مع الصدمات والأزمات، فمش هقدر اني ألخصها في دقائق هنا، لكن عايز أقول انه في تكنيك معين وفي أسلوب معين للنظر للصدمات، وفي أعراض بتشير انه في صدمة، سواء صدمة قريبة أو صدمة مؤجلة بقالها فترة. الشيء المهم اللي عايز أقوله هنا انه لما نيجي نتعامل مع الإيذاء سواء في حياتنا أو في حياة أي حد تاني، لازم الشخص يصل إلى الفهم والتعامل الصحيح مع إيه الصدمة اللي حصلت معاه. لازم يصل إلى أنه يسترجعها، يتناولها من جديد، ما يكتفيش بأنها ركنت على الرف أو كبتت أو حجمت وحجبت لفترة لأنه مش قادر يتعامل معاه، وهو كطفل طبعا غير قادر بالتأكيد، ويمكن يفتكرها كمجرد ذكرى انه هو صغير كان بيحصل معه كذا وبس وفول ستوب. لا، ده مش هيكون كافي للتعامل مع العشر اعراض اللي اتكلمنا عنهم في حياة الشخص البالغ الناتجين عن الاساءة او الايذاء. لازم يجي الوقت اللي الكبت ده ما كبت، سواء كبت لا شعوريا او اراديا. ان ساعات الشخص هنا العربي مش هيسعفنا قوي، في فرق بين الريبريشن والسبريشن، ففي فرق بين ان الحادثه دي تكبت لا شعوريا او ان الشخص يبقى داري بيها وواعي بيها لكن يعمل لها كبح. دي الكلمه الثانيه، كبح. فهو بارادته ووعيه بيقفل عليها لانه مش عارف يعمل فيها ايه ومش قادر يتعامل معاها فبيركنها اراديا. فأي كانت، سواء كبح أو كبت، ريبريشن أو سابريشن، ففي النهاية لابد أنه هو علشان يحصل نوع من المعالجة. إذا كانت حوادث الإساءة دي تمثل صدمة، مش عايز أدي الانطباع أن كل حوادث الإساءة أو الإساءة بالتأكيد بتعمل تروما أو صدمة، لكن غالبا ما بيكون الأمر هكذا. فإذا كان هو ده الوضع فلازم هيجي الشخص إلى النقطة أو المرحلة، بلاش أقول نقطة لإلا يجي لنا الانطباع أنها موقف معين أو جلسة معينة أو مؤتمر معين وخلاص. لا، هي مرحلة من حياته بيعمل فيها مرة واثنين وثلاثة وعشرة على استرجاع الصدمة وتفكيك تفاصيلها من جديد، سواء لوحده أو بمعاونة شخص بيساعده كما يحدث في المشورة، ويفهم الأمور كما هي. فلازم الكبت ده أو الكبح ده يقف مفعوله ويبتدي يستعيد الذكرى أو الصدمة وينظر إليها عن قرب وبالتفصيل مش بطريقة عابرة. فهنا هيلاقي الشخص نفسه مضطر إن هو يسترجع الأحداث ويفرغها بالتفصيل بما فيها من مشاعر مؤلمة. وطبعا الشخص اللي في الطفولة اضطر يلجأ إلى عزل المشاعر اللي اتكلمنا عنه هيجد صعوبة شديدة، والمعالج إذا كان بيشتغل معه مشير معالج هيجد صعوبة شديدة في أنه يساعده على أنه يستعيد هذه المشاعر. فهو ممكن يفتكر كل الأحداث وفي قعدة واثنين وثلاثة يسرد الأحداث فعلا زي ما ذكرت، بس الأحداث دي كلها تكون متعلقة بلون الستارة ولون مفرش السرير والهواء وصوت الشباك وهو بيخبط وصوت بياع الزبادي وهو بينده تحت في الشارع، لكن مشاعره الحقيقية إذا تم عزلها ففي صعوبة كبيرة قوي على استرجاعها، وده بياخد أشهر أكتر من العمل. عايز أديكم الانطباع أنها مش مسألة أيام لكن أشهر من العمل، لكن لابد أن ده يحدث، أنها مش الأحداث بس والذكريات لكن إعادة معايشة الألم وتذوقه من جديد. ك في المصابة، لكن حتميا لابد أنه يدوق طعم الألم اللي داقه وهو 7-8-9 سنين في الإيذاء اللي كان بيتعرض ليه، لأنه من وقتها هو توقف عن التعامل، لأنه ما يقدرش يتعامل وهو عنده 7-8 سنين مع هذه الحوادث بطريقة صحيحة. لو كان قادر كان نجا، بس هو غير قادر. ولذلك الطفل لابد أن المجتمع هو اللي يحميه وهو اللي يتولى بالنيابة عنه، إما وقايته أو معالجته، لأن الطفل ما يقدرش يعمل كده لنفسه. وده اللي بيفسر لنا ليه الحكومات في العالم الأول بياخدوا الطفل من أهله إذا كانوا بيأذوه، لأنه الطفل مش هيقدر يساعد نفسه. فإذا هو توقف عن التعامل وما قدرش يتعامل، فالنهاردة لما هيتعامل إلا هيجده نفس ألام الصدمة، نفس ألام الإيذاء بكل ما فيها، بكل أبعادها، بكل مشاعرها، بكل أفكارها. ده هيساعده أنه يكسر حائط الإنكار والكبت اللي اتكلمنا عنهم. ولازم يعرف أن خروجه من وراء حائط الإنكار اللي بنادى لا شعوريا أو الكبت، هو طبعا كان بيحميه ويساعده أنه يقدر يعيش ويستمر يحيا، فبيفصله عن مواجهة ألم الواقع. لكن النهاردة علشان يرجع يتعامل مع ألم الواقع ده لازم هيبقى عليه مجهود كبير، سواء لوحده أو بمساعدة المشير كما قلت، فإنه يخفض هذا الحائط الواقي اللي بناه داخليا من أسوار عالية من الإنكار أو التبرير أو إيجاد المبررات أو العقلنة. إنه أنا ما جبتش سيرة العقلنة في المحاضرات اللي فاتت، لكن هي قريبة من التبرير، إن هو يضع تفسيرات عقلية لأن هذا الأمر حدث، فده يخفف عليه وطئة ألم الكارثة النفسية التي وقعت عليه. هنا بيجي دور كتابة المذكرات وسرد الأحداث في جلسة المشورة. أشخاص كتير جدا بيساعدهم في هذا الوقت إن هم يسجلوا مذكراتهم. مذكرات هنا بتبقى عاملة زي إنك بتفك الحائط ده طوبة طوبة مرة تانية. مرة تانية أنت بتفك الحائط الإنكار ده طوبة طوبة، وبتكتشف الحزن والألم الذي دفن أو اختبأ وراه. فبنشجع الشخص جدا إن هو يكتب كل ما بيفتكر ما بين الجلسة والتانية أو حتى لوحده، كل ما بيفتكر حاجة عن الأحداث لازم يخصص وقت لنفسه قاعد فيه لوحده، يوم يومين في الأسبوع، مرة أو مرتين، أقصد مش اليوم كله، مرة مرتين ثلاثة حتى في الأسبوع، يبقى بيقعد ساعة ساعتين لوحده ويقعد يكتب مذكراته عن الفترة دي اللي هو بيفتكرها دلوقت ويعمل بشأنها. والغربيين شاطرين قوي طبعا في الحته دي. احنا تدوين المذكرات مش شائع قوي عندنا، يمكن ابتدى ينتشر بسبب النت، عمليه البلوجز دي شجعت الناس انها تدون افكارها، لكن هي نقطه هامه ومساعده اتمنى انها تنتشر في ثقافتنا قوي الشرقيه، ان احنا ندون ذكرياتنا، ندون افكارنا ومشاعرنا وايه اللي حسيناه وقتها، ونخاطب ونعمل سيناريوهات داخلية. لأن الحقيقة أن السيناريوهات الداخلية دي والديالوجات الداخلية دي اللي أنا بسجلها على الورق، هي كانت دايرة طول 10-20-30 سنة اللي فاتوا، هي دايرة جوايا بس في عقلي الباطن. فاللي أنا بعمله هنا هو أنا بخرجها بساعدها أنها تخرج لعقلي الواعي. ومجرد إخراج هذه السيناريوهات الفكرية والعاطفية من العقل الباطن إلى العقل الواعي هو بمثابة نوع من المعالجة، خطوة هامة جدا في المعالجة. فسرد الأحداث بالتفصيل في جلسة المشورة، كتابة المذكرات بتساعد الشخص على أنه يتعرف على مشاعره وأفكاره ويواجه الصدمة ويقدر يعبر عنها، لأنه قد يستطيع أن يواجه الصدمة ويقترب تدريجيا ان هو يراها على حقيقتها، لكن لازال محتاج انه يتمكن من انه يعبر عنها ويصيغها في كلمات وفي تصورات معينة شكلت فكره عبر العشرين سنة اللي فاتوا. التكنيك ده مهم قوي وبيعتبر الخطوة الاولى والاساسية في طريقة العلاج. في طبيب اسمه دان ألندر في كتاب لي اقترح 8 عبارات أو 8 جمل أو 8 حقائق facts. قال دول الحقائق الثمانية اللي عايزين نساعد الشخص أنه يصل إلى الإقرار بهم علشان يقدر يخرج من وراء حائط الإنكار، الشخص الضحية الذي تعرض للإساءة. وأول فاكت هنا، أول حقيقة وقع، هو أن الشخص ده يقول لقد تعرضت لهذا النوع من الإساءة أو الإيذاء. فأول حقيقة هي الإقرار بأني تعرضت. فاكرين القصة لما قلت لكم أن البنت كل مرة ترجع تقول لما كنا بنهزر أو كانوا بيهزروا، وبعدين أرجع أقولها تاني لما يحصل كذا كذا من الأم والخلوي، هل ده اسمه ايه؟ هل ده انت مسميه هزار؟ هل ده هزار على ضوء اللي فهمتيه واتكلمنا فيه؟ لا، تقولي لا ده اسمه إيذاء، إساءة جنسية. ففي صعوبة في الإقرار، وترجع تاني يوم أو تاني جلسة آسف مش قادرة تقر. فأول نقطة أو أول حقيقة من حقائق أليندر بيقول، هو هيتكلم الثمان حقائق دول على لسان الشخص، لقد تعرضت لهذا النوع من الإساءة فقط. دي في حد ذاتها نقطة هامة، نقطة واحد يعني، دي كأنها بنطلع سلم من 8 درجات. أول درجة وأول سلمة هي أن الشخص يقر ويرى ويتعرف على أنه فعلا تعرض إلى الإساءة الجنسية. هذه الإساءة أو الإساءة البدنية أو الإساءة المعنوية، هذه الإساءة أنا تعرضت ليها من بابا في الطفولة لما كان بيعمل معايا كذا. وأنا بقولها كده بتبدو سهلة، القضية أن أنا هقول أنا تعرضت لإيذاء جنسي، فهي سهلة، عبارة تتقال بسهولة. لكن طبعا لما يكون الشخص صاحب المشكلة وبيتعرف فعلا على هذه الحقيقة في داخله، لا مش سهلة، مش هيقدر يقولها، مش سهل يقولها. دايما اللي اتعود عليه في العشرين سنة اللي فاتوا هو اللي هيغلب، انه هو كانوا بيهزر ما كانش قصده. صعب عليه ان يقر انه كان تعرض لإيذاء جنسي. 2، الحقيقة نمرة 2، انا ضحية لجريمة ارتكبت في حقي جسديا ونفسيا. بياخدنا هنا أليندر في تصعيد، عايز يطلع بينا السلمة التانية ويطلع بالشخص السلمة التانية، والشخص يصل أن ما حدث له هو جريمة. هنا أصعب شوية، الشخص مش قادر يقول أن ماما اللي كانت بتعمل كذا أو بابا اللي عمل كذا، وبالعافية قدر يتقابل مع فكرة أنه أزاه هذا الإزاء الجنسي، أن ده جريمة وبابا أجرم فيها وأنا ضحية، والجريمة دي ارتكبت في حقي جسدين أو نفسيا. ليه؟ أذكركم مرة تانية، الطفل يميل إلى أن يرى أنه هو المذنب وليس الأب أو الأم أو الشخص المهم في حياته. 3، يصل الإنسان إلى السلمة الثالثة أنه يقول أنا كضحية وقت ما كنت ضحية كنت غير مسؤول بأي طريقة من الطرق عن هذه الجريمة، مهما كان اللي حسيت به أو اختبرته أو حصلت عليه نتيجة الإيذاء. أذكركم أن الطفل ممكن يشعر باللذة، وقلت المثل أنه حطينا ربطناه وحطينا سكر على طرف لسانه لازم هيشعر بطعم الحلاوة، حلاوة هذا السكر، ففي شيء بيولوجي طبيعي أنه هيشعر باللذة. لو اداله فلوس الشخص ده، اداله مصروف زيادة، اخده فسحه، ففي عائد عاد عليه، فالطفل هيؤكد لنفسه بسبب هذا العائد، سواء الإحساس باللذة أو الفلوس أو الرحلة أو الفسحة، هيؤكد لنفسه أنه هو المجرم وهو هنا الشخص الشرير الدنيء. الطفل هيقول لنفسه كده بالتأكيد، تأكده 1000000%. فلازم يصل لنقطة 3، ودي الأصعب، كل سلمة بتاخدنا المرحلة أصعب، أن أنا غير مسؤول بأي طريقة من الطرق. ودي صراعنا فيها أشهر مع الأشخاص اللي بنتعامل معهم في غرفة المشورة في مشاكل الإيذاء، بالذات الإيذاء الجنسي، أشهر طويلة وربما تفشل. الصراع لا يصل إلى نتيجة أن الشخص يقتنع أنه غير مسؤول وأنه ضحية. دي صعبة. الذنب بيكون مترسخ بشدة، وبالأخص لما يكون الطفل ده اتخوف زي ما قلت لكم انه قالوا له اوعى تفتح بقك، اوعى تقولي لابوك يا احسن هيموتك، فاكرين؟ فالطفل ده يشعر انه هو المسؤول عن في حاجة، هو المسؤول عنها، هو المخطئ. كل المؤشرات بتشير اليه فطريا داخله الميل انه هو يبرر الوالدين ويراهم آلهة وهو يبقى المخطئ، الميل المطلقية يبيض خالص اسود خالص، الرغبة في التمسك بالوالدين على حساب نفسه. الجمل بقى اللي قالها له الوالدين او اللي قالها له الاشخاص دول علشان يستروا على المشكلة اللي بتحصل، كل ده تآمر داخل الطفل وشكل جواه عقيدة، فعلا عقيدة مش مجرد افكار، عقيدة انه هو المجرم. فصعب قوي النهاردة انه يقتنع ان هو الضحية، فعملية صعبة قوي، عملية غريبة وصعبة لكنها مفهومة سيكولوجيا. الطفل صعب انه يرى انه هو الضحية، وهو الطفل هو الشخص اللي انت بتتعامل معاه النهاردة، سواء بتتعامل مع نفسك او بتتعامل مع شخص اخر، هو الشخص اللي عنده 30-40 سنة وبتقعد معاه، هو ده الطفل اللي بتتعامل معاه لما كان عنده 9 سنين ويتعرض لهذا الاعتداء او الإيذاء. ما تغيرش شيء في داخله مع هذه السنوات، هو لازال في أعماقه العقيدة الاعتقاد بأنه هو المجرم. 4، وانتوا فاكرين الجمل اللي قريتها لكم ان انا قذر، ان انا هفية، حاجة الناس تستعملها وترميها، هذه هي المعتقدات الأساسية، الافتراضات الأساسية الفكرية اللي اتبنت عليها شخصيته، هي دي السلف إيمج، صورته الذاتية عن نفسه اللي تكونت بسبب الإيذاء. فالنهاردة من أصعب ما يمكن تغيير هذه المعتقدات في داخل الشخص البالغ. 4، عايزين نصل للشخص انه يقول ان هذا الإيذاء قد صنع تدميرا في نفسيته. لابد ان احنا نصل بان الشخص يرى ويقر بان في دمج، في ضرر حدث في نفسيته ويؤثر عليه الى اليوم، لانه لو ما فيش ضرر وفيش تأثير سلبي او مدمر فهو مش محتاج اي حاجة اصلا، مش محتاجين نتكلم معه، مش محتاجين نعمل اي حاجة، مش هنخترع اختراع، مش اي واحد لانه حصل له اذى معين او خطا معين ارتكب في حقه في الطفوله معناه انه بالضروره وبالحتميه هناك ضرر او اذى، هناك عوامل كتير بتلعب دور زي ما قلنا، ممكن نفسيه الطفل صلبه مش حساسه قوي، حجم او تكرار الاساءه ومداها، اشياء كتير بتلعب دور، فهي مش معادله حسابيه او رياضيه، لانه الضرب بالقلم ولا الضرب بالحزام، فبالتاكيد النهارده لازم تطبق عليه النقط دي، مش بالضرورة مش بالحتمية، لكن أغلب الظن ده اللي بيكون الوضع. فإذا لو في ضرر حصل فعلا وهناك شيء من التدمير أو العطب حصل في شخصيته، فإذا لابد أن يصل إلى الإقرار بهذه الحقيقة والتصالح معها. قبل ما يتصالح معها لازم يقر بيها. هيصل إلى التصالح إزاي والمعالجة إن ما أقرش بيها، إن ما قالش أن هناك ضرر، وما هو هذا الضرر بالضبط اللي بيعاني منه 40 سنة وبيصارع فيه ومش قادر يتغير في داخله، بل هو مش قادر اصلا يقر ان ده ضرر، يمكن هو وصل للخلاصه ان ده الطبيعي وانه ما فيش حاجه، طب وايه؟ لا ده عادي. النهارده عشان يرى ان ده مش عادي، سلوكياته دي مش عاديه، وان دي نتيجه اضطراب او ضرر معين ترسخ جواه بسبب شيء من التهشيم، تهشم شيء اساسي في شخصيته بسبب هذا الايذاء، فعندنا مشوار ضخم بيحدث داخل هذا الشخص من خلال النقط اللي أنا شرحتها ولسه بشرحها لي. فدي النقطة الحقيقة نمبر 4 اللي عايزين نوصلوا إليها. 5، بيصل إلى شيء من التفصيل والفهم أكتر، فكل شوية بنصل معاه إلى تفصيليات أكتر. الجمل هتبتدي تبان نظرية بعض الشيء، لأنه لازم تطبق بقى على أرض الواقع مع كل إنسان حسب إيه الشيء اللي بنتعامل معاه فيه. 5، الإنسان بيصل إنه يرى أو يقول إن التدمير ده اللي حصل، هذا التدمير يرجع إلى مزيج ديناميكي من حاجتين، الإحساس بالعجز والإحساس بالغرز. الإنسان كطفل يشعر بالعجز لأنه هو عاجز فعلا، لا يستطيع أن يحمي نفسه بلا حيلة، وبما أنه أقل قدرة أو حيلة فعشان كده اتسمى أبيوز، لأنه لو عنده القدرة يقدر يحمي نفسه، لو كان شخص بالغ عنده القدرة يقدر يحمي نفسه، لكن بما أنه عاجز وأقل قدرة فغدر به بسبب عجزه ده، استغل عجزه وكأنها نوع من الخيانة لعجز الطفل وعدم قدرته، واستغلت لمصلحة فساد الشخص الآخر الذي أذن. فبسبب هذه التركيبة من الإحساس بالعجز وعدم الحيلة والغدر من والاستغلال من الشخص الآخر، المعاني دي موجودة جوه الطفل بس هو مش فاهمها، وموجودة جوه البالغ النهاردة طبعا بس هو مش فاهمها، مش فاهم يعني إن هو بلا حيلة وإنه غدر بيه وشعر بالخدم أو الظلم أو الخيانة. زي البنت اللي قالت على الختان ان هم طول عمرهم بيوصوني، طول العمر يعني السنوات اللي عاشتها 8 9 10 12 سنه بيوصوها على المنطقه دي، والنهارده هم نفسهم اللي بيتخلوا عنها ويسيبوها، المنطقه دي تكشف قصاد الغرب في وقت الختان، وشيء من الغدر هي مش عارفه توصفه لما قالت انه الست الغريبه اللي واقفه معايا دي بتمسح عرقي بملابسي الداخليه. في غدر واحساس بالظلم عميق والخيانه والعجز، محتاج الشخص ده يفهمه، لان دي الديناميكيات اللي حصل جواه اللي سببت تهشم في شخصيته. سته، التدمير اللي حصل معايا مختلف عن اللي حصل مع غيري من جهه المدى والشده والعواقب. نعم، لكنه في كل الاحوال يستحق الاهتمام والعمل فيه. ما اقدرش اقارن لان ده آلية من آليات الهروب او الدفاع اللي اخفف بيها من وضعه مواجهه الصدمه، واني اقارن واقول لما اللي حصل معايا خفيف، ده في بيوت بتحصل فيها اكتر من كده، لا يعني ده بسيط، ده هايل، لا يعني ما يعتبرش حاجه، لا ما اقدرش اقارن. ما قد حدث معي هو حدث معي انا، وأين كان شدته والمدى والعواقب فهي أثرت فيا بطريقة ما خاصة بي أنا، إذا كان طبعا هناك ضرر حصل. مرة أخرى لن نبتكر ونلبس الشخص الإحساس بالإساءة والتضرر، لن نحاول نقحم ونقنع الشخص الإحساس بالتضرر، إذا هو حصل فيه الضرر لكنه مكبوت فهساعده أنه يخرج من جواه ويراه على حقيقته. فأين كان حجم هذا الضرر لا يجب أن نقارن، لا يجب أن نقارن الحادثة نفسها، قد تكون حادثة بسيطة جدا في نظرك بسيطة لا تذكر مقارنة بحوادث أخرى ما فيش حاجة. القصص اللي قريتها لكم في المحاضرات اللي فاتت كذا قصة، أكتر من قصة، ما فيهاش إزاء جنسي، ما فيهاش إزاء جسدي، ما فيهاش حرب، ما فيهاش كرباج، ما فيهاش اعتداءات جنسية، ما فيهاش أشياء درامية، لكن شفنا التأثير مدمر ولا مش مدمر. طفل 9 سنين انتهى بالنسبة له، عايز يموت، لا يستطيع أن يستمر في الحياة. فما نقدرش نقارن، ولازم نشجع أن الشخص نفسه ما يقارنش، هي دي القضية، وما يقارنش ويحاول يخفف من حجمها. بما أنه في ضرر حصل، ضرر ده نمرة 5 يرجع إلى الإحساس بالعجز والغدر. 6، إذا الضرر ده يستحق الاهتمام والعمل عليه. 7، التعامل مع الجروح الداخلية دي سوف يستغرق وقت، الشخص لازم يقول لنفسه كده، ولا يجب أن أتعجل أبدا في مثل هذه العملية، لازم أقول لنفسي، لأنه الشخص بالتأكيد وشفت ده على طول دايما بشوفه في أوضة المشورة بالعافية هو بيفتح المناطق دي، وعندما نتحدث فيها عايز بسرعة القعدة الجاية خلاص ما نفتحهاش تاني، أنا قلت كل اللي عندي، ما أنا قلت لك، مش أنا قلت لك خلاص، دايما بيقول كده، مش أنا حكيت لك وقلت لك خلاص مش عايز افتحها تاني. الرغبه في التعجل في حد ذاتها بتؤكد انه مش قادر يمسك بزمام الحقيقه بالكامل وعايز بسرعه يجري منها. فهنرجع نستمر تاني وتالت ورابع. فلازم الشخص يصل للحقيقه نمره 7 من حقائق دان ألندر، ويقول ان التعامل مع الجروح الداخليه دي هياخد وقت ومش لازم ابدا استعجل. 8، آخر نقطة لألندر، لا ينبغي أن أحتفظ بستار من السرية والإحساس بالخزي بشأن الماضي بتاعي. طبعا ده مش معناه أن أنا أروح أحكي لكل الناس. بيكمل ألندر الفاكت بتاعته ويقول ولكني أيضا غير مطالب بأن أشارك بماضيا مع أي شخص لا أشعر بجدارته أو حساسيته. فأنا في نهاية المطاف كشخص بتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة لابد أن أصل أن أقول لنفسي أني لازم أصل للقرار لأن أنا هكشف الستار عن الأشياء المؤلمة في الماضي بتاعي ولا يجب أن أنا أفضل مكسوف أحتفظ بالإحساس بالخزي وأنه الحاجات دي ما ينفعش أتكلم عنها وأنه محرجة قوي وأنه مخزي جدا ومخجل جدا أن أنا أقول اللي ده حصل عندنا وبيحصل عندنا وإحنا عيلة كويسة وإحنا عيلة مؤمنة ومتدينة و و و لكن مش ده مش معناه طبعا اني اروح احكي للتلفزيون زي ما كنت بقول ولا اطلع احكي للناس ولا في وسط الاجتماع واقول لهم يا جماعه انا كان حصل لي كذا. لكن على الاقل في مذكراتي على الاقل مع الشخص موثوق فيه اهل الثقه يقوم بدور المشير الماهر ساستطيع بصعوبه او تفتكروا ان ده سهل بصعوبه أني أوصل للنقطة نمرة 8. أوكي لازمنا في الإرشادات نرجع للإرشادات والملاحظات نحو أسلوب المعالجة. غالبا الشخص هيستغرب وهيتعجب من حجم مشاعر الغضب والألم ويمكن طبعا الخجل والخزي أو الخوف وعدم الأمان اللي كانت مكبوتة وطبعا لابد دلوقتي أنه هو يرجع يختبرها من جديد زي ما حصلت وقت الأذى لدرجة أنه ممكن يحس بالاكتئاب والحزن وممكن يحس أن المشورة دي لم تفعل إلا أنها أتت بمزيد من الحزن أو هذه السكة هذا الطريق لم يفعل شيء إلا أنه أتى بمزيد من الأحزان إلى فكري وعقلي. ده أمر حتمي ما فيش مهرب منه أن المشاعر اللي كانت مكبوتة حينما تفتح أديكم مثال بسيط الخراج لأنه هذه المشاعر التي كبتت لسنوات هي تماما تشبه الصديد المتكون من الإصابة بجرح ما أو بإنفكشن إنفكشن معين وأصبح الإنفكشن ده هزم الوسائل الدفاعية للإنسان وخرجت كرات الدم البيضاء على هيئة صديد وتكون خراج تحت الجلد. حينما يفتح هذا الخراج اللي الإنسان مش عايز يفتحه ويفضل راكنه يوم 2-3-4 لكن يقولوا له لا لازم تفتحه ده هيعمل كذا وكذا أما يفتحه مش هيكون حاجة جذابة أو جميلة أقل ما يقال أنه لن يكون جذاب أو جميل سيكون هناك رائحة سيكون هناك نفور سيكون هناك ألم وشيء من مفارقات الحياة العجيبة هو أنه لابد من الألم والجرح الفتح لكي يحدث المعالجة. ليه المشرط لازم يمتد عشان تحصل معالجة؟ دي من مفارقات الحياة العجيبة اللي احنا فيها. فطبعا الإنسان هيتعجب وهيشعر أنه أنا حالتي بقت أسوأ تأكيد هيشعر أن حالتي بقت أسوأ لأن أنا فاكر أن أنا هطلع مبسوط أو مرتاح. بعض الشيء هيشعر الأول براحة خفيفة لأنه خرج ما كان جاثم على صدره الأسرار أو الألم اللي عمره ما حكاه لحد. لكن لما الألم ده يستخرج بكل قوته كفتح الخراج والصديد الألم سيكون موجود بالتأكيد والغضب وربما الخزي والخجل وربما الخوف نفس المخاوف نفس الإحساس بالرعشة والرعب وعدم الأمان لدرجة أنه ممكن ما يبقاش مستحمل نظرة عين المشير اللي قاعد قدامه وهو بيكلمه مش مستحمل عينه تبصله يا إما من الخجل أو من الخوف. هناك تفاعلات غريبة ما نقدرش أبدا بسهولة نفهمها أو ندركها على الإطلاق. لكن هذا كله لابد أن يحدث قبل أن يستطيع الشخص الوصول إلى التصالح مع نفسه وتناول حياته فيما بعد بطريقة أكثر صحة. مش قبل ما يصل الشخص إلى تذكر وامتلاك تجربته بالكامل بكل ألمها وفهمها على حقيقتها ووضع النقط فوق الحروف زي ما هقول قدام شوية. مش قبل كل ده ممكن يصل إلى أنه يستطيع أن يأخذ خطوة إلى الأمام نحو المستقبل، وأنه يشعر بأن سلطان الكبت أو الإنكار والخوف والهروب والألم اتكسر من عليه، مش قبل هذه المواجهة مع الذات، مش قبلها. أوكي، ملحوظة أخرى، مش في أي وقت بيكون الشخص قادر أو جاهز أو مهيأ أو مستعد أو ريدي بقى جاهز، مش في أي وقت وفي أي مرحلة بيكون الإنسان جاهز على تناول أحداث الصدمة. هناك عوامل بتخلي الشخص مستعد أو غير مستعد، مهيأ أو جاهز أو غير مهيأ. قدرته النفسية، قدرته الفكرية، قدرته الفكرية من أهم العوامل، قدرته الفكرية على تناول ما حدث في حياته وفهمه واستيعابه والوصول إلى خلاصات صحيحة. فلغاية ما يكون الشخص ده جاهز هتفضل ذكرياته غامضة بعض الشيء، هيفضل ذهنه من وقت للتاني من بعيد يذكره بيها بلغة خاصة. الذهن له لغة خاصة، في مثيرات معينة كل شوية من وقت للتاني هتطلق جواه أشياء من الذكريات، قطعة bits and pieces، قطع fragments، شظايا، شذرات من الذكريات المربوطة، زي كأنه بيسموها triggering، زي الضغط على الزناد، في مثيرات معينة ستثير بعض الذكريات، زي مكان معين، طقس معين، طقس يعني مناخ، حرارة معينة، إحساس بالبرد معين، مشهد معين، فيلم معين، جمل معينة، وهتثير جواه أحاسيس متقطعة، فلاشز وامضة، زي أنه مرة واحدة كده شيء أطلق جواه كلمة سمعها، مشهد سمعه مرتبط بهذه الذكرى، أطلق جواه إحساس بأنه مش قادر يتكلم، لسانه اتعقد، مش قادر يتكلم، خوف فجائي، ما مش عارف لفجأة حس أنه خايف، ريحة معينة شمها مرتبطة بهذه الذكرى أثارت جواه الذكريات. فالذكريات بتفضل تطلع متقطعة لأنه الإنسان لابد أن يصل سواء مع نفسه لوحده أو بمساعدة شخص آخر إلى أنه يكون جاهز أنه يتناول هذه الذكريات ويتناول ما سيأتي وراءها ويرى الأحداث كما هي، علشان يقول أن ذهنه مستعد لتناولها. كوابيس معينة هتبقى زي الرموز اللي عمالة تطلع له كل شوية، زي الكابوس اللي حكيت لكم عنه بتاع الطفل اللي شاف حد قدامه كأنه جوليات ونازل ضرب فيه وهو مش واقف على أرض. الرموز دي هتبدو كأنها هلوسة وهتضغط على الذهن، ولذلك سيحدث تأثر في القدرة على التركيز والقدرة على التذكر، فذهن الشخص بيرهق. ودي دلالات وعلامات بتقول لنا أنه هناك أزمة، أو آسف مش أزمة، هناك صدمة بتحاول تطفو على السطح بتناشد الإنسان ويهتم بيها. الإنسان يحتاج إلى المشورة هنا. هنا من المهم وإحنا بنوصل للنقطة دي ونبتدي نعمل هنا على استرجاع الصدمة، إن إحنا نفهم إن إحنا رغم إن إحنا أشخاص بالغين النهاردة 30-40 سنة، لكننا نرى، لا يجب أن نرى الصدمة بعين الشخص البالغ أو بعقله فقط. ما أقدرش أمنع طبعا عقلي، لكن الحقيقة أن ما نحتاجه هنا أن نرى ما كان يراه هذا الشخص من 30 سنة وهو يتعرض لهذا الإيذاء وما كان يشعر به. نظرتنا المنطقية للأمور كبالغين ما تكفيش أنها أن الشخص ده يفهم ويفسر طبيعة الأذى، لأنه سيجد تفسيرات عقلانية راشنال منطقية غير كافية لتناول الإيذاء الذي حدث في سن 8 سنين. لابد أنه يعطي نفسه الفرصة أن يراها كما كان يراها ويشعر بها كما كان يشعر بها وهو عنده 8 سنين. ملاحظة أخرى أو نقطة أخرى هي الحوار المشوري، والمشورة بيسموها العلاج عن طريق الحوار أو الحديث. الحوار المشوري المنطقي لازم يلعب دور في العمل على إعادة تشكيل وتنظيم الذهن والذاكرة. فاوعى يتبادر لعقلكم ان الدور اللي بيحصل في حجرة المشورة هنا هو دور انفعالي فقط، وان الشخص بيتذكر احداث مؤلمة ويبكي، وزي ما بعض الناس بطريقة كوميدية في رأيي يقولوا له اطلق غفران وخلاص وطلع مشي. طبعا دي جمل كوميدية في نظري، كوميدية اللي بيقولوها ما مش فاهمين ايه اللي بيتعاملوا معي. لازال عندنا خطوات أخرى يجب اتخاذها، منها الحوار المنطقي المشوري المنطقي لازم يلعب دور لأشهر طويلة ربما لإعادة تشكيل وتنظيم الذهن وذاكرة الشخص، لأن الذنب واهتزاز القيم والمسؤولية الخاطئة، الشعور بالمسؤولية والجرم الخاطئ والتبريرات الفكرية الخاطئة، كل دي صنعت تفسخ وتشوش في ذهن وذاكرة الشخص وقيم ومعتقداته. لازم النقط الصحيحة هنا توضع فوق الأحرف الصحيحة. على سبيل المثال لازم أبسط شيء أن الطفل يعرف أنه غير مسؤول على الإطلاق عن الإيذاء اللي حصل لي بسبب فرق القوة والسيادة. ما يقدرش الطفل أبدا زي ما بسمع عادة في أوضة المشورة أن الشخص يقول لي أنه طب أنا كان لازم أقول له لا، أنا غلطان، أنا كان لازم أقول له لا، أنا ما قلتش لا، أنا سبته يعمل كده. فأعيد وأزيد لعشرات المرات. هل تفتكر طفل عنده 8 سنين يستطيع أن يقول لا ويقف في وجه الشخص المؤذي ده بطريقة ندية عاقلة ويدافع ويحمي عن نفسه؟ ودي أمثلة كتير وقتها، وأقول له هل الطفل إذا راح حط صوابعه في الكهرباء هل هو مسؤول عن الضرر اللي هيسببه لنفسه؟ هل إذا الطفل اتساب بيلعب في حاجة وفتح البوتاجاز وولع في الشقة وعمل حريقة وأمه اتصابت هل هيدخلوه السجن؟ يقول لي لا. ليه مش هيدخلوه السجن؟ لأنه طفل. معناها إيه إنه طفل؟ يقول لي إنه غير مسؤول. يعني إيه مش هو اللي تسبب في حرق أمه؟ أيوة بس ما هو ما كانش مفروض مش مفروض الطفل يتساب لوحده ويدخل المطبخ. إذا من المسؤول؟ يقول لي أمه وأبوه. جميل قوي، نيجي نطبق ده. يجد صعوبة لأن الفكر وهو يتشكل في الطفولة تشكل بطريقة خاطئة. الذهن وهو يرتب، لأن عقل الإنسان يبنى وذهن الإنسان يبنى زي المعمار، زي البازل، زي الألعاب الليجو بيركب. فممكن تركب الليجو تعمل منه لعبة، الليجو تعمل منها مركب، تعمل منها عربية، تعمل منها طيارة. فاحنا بنركب ذهن الإنسان عن طريق ما نعرضه ليه ونتعامل به معاه في الطفولة. فحصل تركيب للذهن. التركيب ده هناك فيه أضرار ضخمة وهناك فيه دمج تهشم مش قليل. فلابد أن الحوار المنطقي الصائب الماهر المشوري يلعب دور في إعادة تنظيم الذهن والذاكرة. نقطة أخرى، من خلال بعض التقنيات المعرفية والتدريبات السلوكية، طبعا الجملتين دول بياخدوا أشهر في الشرح، ده اللي بيتعلمه الشخص لما يتعلم مشورة، يقعد أشهر وسنوات يدرس. في تقنيات معرفية فكرية، في تدريبات سلوكية. من خلال هذه التقنيات في المشورة الحقيقية، لأنه لابد أن نتفق زي ما قلت في المحاضرات اللي فاتت أنه هناك حق وهناك شبه حق، هناك محاكي سيميوليتر، ففي مشورة وفي أشباه المشورة. ففي المشورة الحقيقية من خلال التقنيات المعرفية والتدريبات السلوكية يجب أن نعمل على تنمية الإحساس بالإحترام وتقدير الذات اللي أجهض أو اتكسر أو لم يبنى في الطفل بسبب الإساءة. ربما يحتاج الشخص إلى الغفران، ربما مش بنكر ده، وإن كان احتياج ضئيل بيحدث، بس نادرا لما شفته إن الشخص بيحتاج إن هو يغفر فعلا للآخرين. لكن الأكثر إني برى إن الشخص قد يحتاج إنه يغفر لنفسه. فربما يحتاج أن يغفر للآخرين لأساءوا إليه، وربما يحتاج أن يغفر لنفسه، وده أمر بديهي للاستشفاء من أثار هذا الإيذاء. نقطة تانية، الشخص بيحتاج أنه يتذكر دائما مرة واثنين وألف، مش مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثة، عشان كده في جلسات طويلة وفي متابعة ممتدة، فالعملية المشورية بتاخد أشهر، تاخد وقت، فيحتاج مرة واثنين وعشرة أنه يتذكر أنه ما عادش ضحية. في فرق بين الحقيقة نمرة اثنين أو ثلاثة عند ألندر، أنا ضحية لهذا الإيذاء الواقع عليا طبعا لأني كطفل 8-9 سنين ليس عليا مسؤولية، وفرق أنه النهاردة وأنا عندي 20-30 سنة رغم أنهم في الماضي جعلوني، نظرية فرويد هنا، جعلوني مجرما، إلا أنه ما نقدرش نكمل مع فرويد ونقول أن أنا إذا غصبا عني هفضل مجرما. النهاردة لم أعد ضحية، أيوة لم يبنى بداخلي إحساس باحترام الذات، نعم لم يبنى بداخلي إحساس بحدودي الشخصية، فما بقدرش أقول للناس لأ فبينتهكوا حياتي، نعم كل ده حقيقي من أثار التدمير اللي حصل. لكن النهاردة أنا شخص مسؤول، مسؤول على الأقل أبسط الأشياء، مسؤول على الأقل أن أنا أطلب مساعدة من حد يساعدني أني إزاي أتعلم أن أضع حدود صحيحة لحياتي، أنا أطلب مساعدة أن حد يساعدني إزاي أحصل على شيء من التقدير للذات والشعور بالقيمة عشان أستطيع أن أقف في الحياة، بدي أطلب مساعدة أن إزاي أقف أمام أشياء سلوكية ونفسية وانفعالية أثرت فيا، زي ما قلنا بعض النتائج السلوكيات المدمرة للذات، الإدمان، اضطرابات الغذاء، الأكل المرضي، الشره المرضي إلى آخره، أشياء كثيرة، ربما الإيذاء الجنسي نفسه، أن أنا نفسي أبقى شعر بالميل أن أرتكب أشياء جنسية، كل ده أنا محتاج أني كشخص مسؤول اليوم أني أطلب المساعدة، لأن علي المسؤولية أني أعمل على التغير فيه، وإلا يبقى فرويد كان محق وما حدش يقدر يحاسب حد، ولا الله حتى يقدر يحاسب الإنسان إذا الإنسان كتب عليه مصيره مسبقا بتشكيلات الطفولة، يبقى ما حدش يقدر يحاسب بقى الإنسان، والإنسان غير مسؤول. هذه نظرية خاطئة بالتأكيد، الإنسان لم يعد ضحية، لازم يذكر نفسه أنه لم يعد ضحية، لازم يعمل شيء يتعلم به حتى بعد 35 سنة أنه يقول لا. لو عاش 35 سنة ما بيعرفش يقول لا، هو مسؤول أنه يلزم نفسه بأي طريقة أو بكل الطرق، عن طريق القراءة، عن طريق التدريبات المشورية، عن طريق أي شيء، أنه يتعلم إزاي يكتسب القدرة على أن يقول لا ويقاوم ضد الاستغلال ويضع حدود قوية لنفسه. إذا كانت الضحية سيدة مثلا متزوجة، لازم زوجها يتفهم طبيعة احتياجها لوقت للشفاء من غير إلحاح في طلب التجاوب معاه، لأنها ربما زي ما شرحنا تكون غير قادرة على الإطلاق على التجاوب معاه قبل التماثل التام للشفاء، وإلا فالنفور هيزداد من العلاقة الزوجية والمشكلة هتزداد تعقيدا. ذلك مهم قوي في الخطوبة أن ندرس الناحية الجنسية والاستجابات للعلاقة الحميمة ندرسها، وده بند أنا أدركته في الكتاب اللي نزلته بتاع 292 سؤال يجاوبوا عليها المقدمين على الزواج معه، لابد أن احنا ندرس هذه الاستجابات، لأنه النفور من التلامسات بيعبر عن شيء، لازم أبقى واعي وأبقى مدرك أنه هل أنا هقدر أتناول ده؟ هل هي تقدر تتناول ده؟ نقطة أخرى، الشخص أيضا من خلال بعض التدريبات السلوكية، لأن هناك ما يسمى بالعلاج السلوكي أو العلاج المعرفي السلوكي، لأن العلاج السلوكي لوحده في حد ذاته لا يقدم الكثير، فمن خلال بعض التدريبات السلوكية يجب أن نعمل أيضا على تنمية الرغبة في الانتماء أو الإحساس بالانتماء والتواصل والشعور بالأمان، لأن هذه الأحاسيس أو الرغبة فيهم حتى قد تكون مستبعدة ومجهدة وماتت واستؤصلت أو حصل لها ضمور في الإنسان، فصعب جدا الإنسان ينمي إحساس بالتواصل والرغبة في الاتصال بشخص آخر والانتماء إلى شخص آخر والإحساس بالثقة والأمان، ده صعب، ده ممكن ياخد أشهر وسنوات، ربما سنوات من أن الشخص يدرب نفسه على أنه يقدر يثق ويتعامل مع آخرين. أخيرا بنقول أنه غالبا ما هيحتاج الشخص لطلب المشورة لمساعدته على تطبيق الإرشادات اللي فاتت دي اللي أنا شرحتها. أحيان ضئيلة جدا اللي بيحتاج فيها الإنسان لتدخل طبي، ودي نقطة مهمة، مش بقول أنه زيرو، مش بقول أنه بيحتاجش خالص لتدخل طبي، لكن دي أحيان ضئيلة ونادرة. ليه بقولها؟ لأنه عندنا أيضا من الأشياء الكثيرة المغلوطة في مجتمعنا، عندنا الحتة دي مغلوطة جدا، أن هناك خلط خاطئ أساسي وكبير ما بين المشورة وبين الطب النفسي. ما فيش خلطة بين المشورة والطب عموما، لأنه معروف طبيب الكلى ما لوش دعوة بالمشورة، لكن الخلط بيحدث أصلا ما بين المشورة والطب النفسي. أحيان قليلة قوي اللي بيحتاج الشخص أن يلجأ لطبيب نفسي. الطبيب النفسي ليس له علاقة بالمشورة، الطب النفسي غير علم النفس، حتى ده بيدخلوا من أدبي ودوكا بيدخلوا من علمي، فملهاش علاقة خالص من أول ثانوي، فيش نقط تلاقي ولا اقتراب، لكنها مغلوطة بشدة في مجتمعنا، ويعتقد أن الطبيب النفسي هو المشير، وهو شيء خاطئ جدا. المشير أو المعالج النفسي قد يكون طبيب نفسي درس علم نفس بعد الطب النفسي، فدي قصة أخرى، لأن ده بيحصل كتير قوي في الغرب، أن الطبيب النفسي بيدرس علم نفس ويشتغل معالج نفسي مش بس طبيب، دي شائعة جدا في الغرب، لكن هما علمين مستقلين، ما فيش نقطة التقاء ما بينهم غير نقطة تماس ربما واحدة ضئيلة. قد أحيانا يحتاج شخص إلى طبيب، سواء طبيب نفسي أو طبيب فيزيكال أو طبيب فيزيشن، طبيب عادي يعني، أحيانا نادرة، وطبعا المعالج النفسي أو المشير هو اللي هيرشده لكده. ده كل ما أريد أن أقوله في الملاحظات.